ربه بذكرك أعرف ذاتي،
ربه بذكرك أعرف ذاتي،
أين أنادي يا مولاي،
هب لي هدايا أنت رجايا.
ربه بذكرك أعرف ذاتي،
ربه بذكرك أعرف ذاتي،
أين أنادي يا مولاي،
هب لي هدايا أنت رجايا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي أيها الأحبة في هذه الرسالة النورانية عن المعيشة الضنكة، نسأل الله السلامة والعافية. هناك حقيقة قرآنية وينبغي أن نتعامل معها على أنها حقيقة مطلقة، ينبغي أن نوقن بها وأن نعمل بمقتضاها. والحقيقة أن هذه الحقيقة القرآنية هي من عقوبات الغفلة عن الله تبارك وتعالى، أي من غفل عن طريق الله ومن أعرض عن طريق الله عوقب بهذه العقوبة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله السلامة والعافية، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه الحقيقة أيها الأحبة لا ينبغي أن نغفل عنها، هي حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها، ينبغي أن نضع أنفسنا بكل وضوح على الدوام في ميزان هذه الحقيقة، في تقدير هذه الحقيقة، خوفا من أمر مهم أن تنالنا هذه المعيشة الضنكة بطيف منها ونحن عنها غافلون. وبعض العلماء رحمهم الله فسر المعيشة الضنكة بعذاب القبر، وهذا تفسير صحيح، لكنه لا ينبغي أن تحصل أو أن يختزل هذا المعنى للمعيشة الضنكة في الحياة البرزخية. المعيشة الضنكة في هذه الآية تتناول ما هو أعظم من عذاب القبر. الله سبحانه وتعالى رتب المعيشة الضنكة على الإعراض عن ذكره، ولذا يقول العلماء رحمهم الله وأهل السلوك إلى الله: بقدر ما عند الإنسان من الإعراض عن ذكر الله، أي عن الأوامر والنواهي، بقدر ما يناله من المعيشة الضنكة. معادلة، كما يقول العلماء، معادلة رياضية: بقدر ما عند الإنسان من الإعراض بقدر ما يناله وما يصيبه من المعيشة الضنكة. إن زاد من الإعراض زادت هذه المعيشة، وإن قلل من الإعراض قلت هذه المعيشة. هذه الحقيقة التي نحب أن نرسلها في رسالة اليوم. فالمعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى له من المعيشة الضنكة بقدر إعراضه، حتى لو رآه الناس وهو متنعم في الدنيا بأصناف النعم، في بيوت فارهة وسيارات ونعم كثيرة في ظاهرها، وكان هذا الإنسان في حالة إعراض عن رب العالمين، فإن هذه الحقيقة لا تتخلف. هذا الإنسان يعيش في معيشة ضنكة بما في قلبه وبدون شك من الوحشة عن الله تبارك وتعالى وعن خلقه من أهل الإيمان، بما في قلبه من الحسرات، بما في نفسه من ذل المعصية التي تقطع القلوب. هناك أنواع وأشكال من المعيشة الضنكة التي لا نراها، الله تبارك وتعالى بها عليم في قلوب هؤلاء. المعيشة الضنكة للمعرض عن ذكر الله تكون أيها الأحبة في هذه الدنيا، وتكون كذلك في البرزخ، وتكون كذلك في يوم المعاد. كما أن الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم الأبرار يكون في الدنيا ويكون في البرزخ ويكون في الآخرة، ولا يحق لإنسان ما أن يحصر هذا النعيم فقط في الآخرة، ولا يحق كذلك أن نحصر هذه المعيشة الضنكة فقط في الآخرة أو في البرزخ، بل هي تعم الديار أو الدور الثلاث. لا يمكن أيها الأحبة لمن أعرض عن ذكر الله، لمن أعرض عن الله، لمن أعرض عن أوامر الله أن تقر عينه أبدا. لا يمكن لمن أعرض عن الله أن يهدأ قلبه أبدا. بل صدقوني أيها الأحبة، اسألوا الأطباء، أطباء علم النفس، اسألوا الذين يكتبون حتى عن العظماء وأصحاب الأموال وأصحاب السلطان، اسألوهم عن صور الضنك التي يعيشها هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى. بل ينال الإنسان في هذه الدنيا حتى وإن ملك ما ملك من الدنيا تناله صور من الضنك ما دام قد أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، صور من الضنك لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. القلق أيها الأحبة، القلق الذي يقطع القلوب، الخوف على المستقبل، الخوف في المعاملات المالية، الخوف من خيانة الآخرين، خوف يقطع قلوب هؤلاء، التوتر، توتر الأعصاب، فقدان السكينة وفقدان الطمأنينة وفقدان الرضا وفقدان راحة القلب والبال، بل الاشتغال لهذا الإنسان بما لا يعود عليه بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن الحياة الضنك في هذه الدنيا لمن أعرض عن ذكر الله هي حياة القلق، حياة الضياع، حياة التشاؤم، حياة اليأس وغير ذلك أيها الأحبة من العذابات المعنوية التي لا نراها لكنها تعمر بها قلوب الذين أعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، أعرضوا عن أوامره وأعرضوا عن نواهيه. هذه في الحياة الدنيا. أما في البرزخ فأعظم الضنك هو الحسرة، حسرة التي تقطع القلوب والنفوس، الحسرة بعد أن يرى الإنسان عندما تقبض هذه الروح يرى الأمور على حقيقتها، يرى الحقائق الكبرى التي جاءت في الكتاب والسنة وهو لم يؤمن بها ولم يصدق بها بل أعرض عنها في حياته الدنيا. الحسرة، البرزخ فيه أنواع من العذابات، نسأل الله السلامة والعافية، لكنني أتكلم فقط عن الحسرة كنوع من أنواع الضنك في البرزخ، نسأل الله السلامة والعافية. الحسرة التي تقطع النفوس أعظم ما يعذب به الإنسان في قبره، أعظم ما يعذب به الإنسان في حياته البرزخية. لماذا؟ لأنه باختصار هو يريد أن يعود إلى الدنيا، يريد أن يعود إلى الدنيا. لما؟ لأنه قد كشفت له الحقائق، رأى الحقائق كما هي، كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هيهات هيهات أن يعود، هيهات، انتهت الحياة التي فيها مجال للعمل وبدأت حياة البرزخ التي لا مجال فيها للعمل، بل بدأت حياة البرزخ وتتلوها الحياة الآخرة وكلها ليس فيها مجال للعمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الإنسان حتى إذا قبضت هذه الروح وطلب العودة من جديد حكم وبين له أنه لا مجال لهذه العودة أبدا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا يمكن بحال أن يعود الإنسان إلى الحياة الدنيا لكي يعمل ولكي يقدم لنفسه من الصالحات. إذن الحسرة في الحياة البرزخية هي نوع من أنواع الحياة الضنكة، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة وصور الحياة الضنكة في الآخرة هي صور كثيرة، أنواع العذاب الذي حدثنا عنه القرآن وحدثتنا عنه السنة، أنواع العذاب العجيب الغريب الشديد، هذا العذاب كله هو يمثل صور من صور الحياة الضنكة. العذاب الذي ينال العصاة إن لم تدركهم رحمة من الله تبارك وتعالى. هذه أيها الأحبة هي رسالتي إليكم، رسالتي باختصار، نريد أن نتعرف على مصدر الضنك في حياتنا، نريد أن نتعرف على مصدر الضنك. أين هو مصدر الضنك؟ مصدر الضنك هو الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن كتابه، الإعراض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد النجاة من هذا الضنك ومن أراد الخروج من الحياة الضنكة لا طريق له بكل وضوح إلا أن يعود إلى ذكر ربه، إلا أن يترك هذا الإعراض ويؤوب إلى الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أيها الأحبة هو مصدر الضنك، هو مصدر القلق، هو مصدر التعب في حياتنا، هو الإعراض عن ذكر الله. ومن أراد أن يتخلص من كل هذه الأمراض، من كل هذه المتاعب، من كل هذه المصاعب، ويعيش في هذه الدنيا بقلب مرتاح مطمئن سعيد بربه سبحانه وتعالى، عليه أن يعود إلى أمر الله من جديد، عليه أن يترك ساحة الإعراض عن الله إلى ساحة الإقبال على الله تبارك وتعالى، عليه أن يخرج من حالة الغفلة عن الله وعن ذكره وعن أمره ونهيه إلى حالة الإقبال على الله تبارك وتعالى، ليتحقق له بعد ذلك الاطمئنان الذي يدخل إلى قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله أن يرزقني وإياكم هذه الطمأنينة، نسأل الله أن يرزقنا السكينة، نسأل الله أن يصرف عنا وأن يبعد عنا حياة القلق وحياة الضنك وحياة التعب وحياة الحسرة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
أين أنادي يا مولاي،
هب لي هدايا أنت رجايا.
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
رباه بذكرك أعرف ذاتي،
حين أنادي يا مولاي
هب لي هدايا أنت رجايا.